الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على السماوات والأرض، الحمد لله على ما أرسل الكتاب، الحمد لله على ما أرسل الكتاب، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعتم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، فنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونجاهم الله في من عنده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعتم يتلون الله إلا ونادى مناد في السماء أن كونوا مغفورا لكم قد كتبت سيئاتكم حسنات. فيعني نتذكر بنية صالحة، ونحن نجلس في بيت من بيوت الله نتذاكر عن سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا في المدة السابقة عند سيرة الصديق وآخر مشاهد في حياة أبي بكر الصديق. ويعني الصديق رجل ليس له مثيل، ليس هناك مثيل لأبي بكر الصديق في أي أمة من الأمم. هو رجل منفرد، رجل حقق أعلى درجات العبودية في طاعة الله سبحانه وتعالى، و يعني بذل عمره وهو لا يوحى إليه وليس نبي، لكنه صديق. يعني عدد الصديقين في الأمم قليل، ومراتب الناس أو مراتب الصديقية متفاوتة، والصديق أعلاها. يعني لا يخفى أن الصديق يعني كان عنده مسوغ لذلك، انه راى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان من الحاجات المذهله التي اثرت في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، انهم راوا النبي صلى الله عليه وسلم اعلى نموذج بشري على الاطلاق. يعني النموذج اللي حقق اعلى درجات العبوديه، اللي هو المؤمن، أول المؤمنين، أول المسلمين، أعبد خلق الله سبحانه وتعالى، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرة، ولا شك أن رؤية الوحي مؤثرة، لكن النماذج اللي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة نماذج مبهرة. يعني زي أبو بكر الصديق وهو رجل في سنه وفي مكانته وفي ماله وفي وضعه الاجتماعي عند قريش، ازاي ان هو اسلم، ازاي ان هو بذل، ازاي ان هو قدر ان هو يتغلب على كل الصعاب، وازاي ان واحد عاش مخلص، مخلص اخلاص عجيب، يعني صدق عجيب. صديق عمل اعمال خطيره، اعمال مبهره. وقلنا ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى انقذ الامه بأبي بكر الصديق، وكيف أن الصديق كان يعني له مواقف مشهودة جعل الله سبحانه وتعالى بها طمأنينة الأمة وإنقاذ للأمة. وقلنا إن منها موقف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم البيعة، ومنها موقف جمع القرآن، ومنها موقف جيش أسامة، ومنها موقف حروب جدا، ومنها موقف كتاب منيع الزكاة، ومنها موقف ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا سريعا نعطي أو نلقي نظرة على بعض من هذه المشاهد اللي احنا فيها محتاجين نرى الصحابة بزاوية نظر مختلفة، نرى الصحابة بزاوية نظر مختلفة. احنا دايما لما بنتكلم عن الصحابة بنتكلم عن الصحابة ان هم أبطال. طب احنا عايزين نشوف الصحابة الطبيعيين، يعني عايزين نشوف الصحابة وهم بيختلفوا مع بعض، عايزين نشوف الناس الصالحين وهم بتخلف وجهات نظرهم، وان ازاي بيتعاملوا، ازاي ان هم بشر، في واحد منهم بيحب الدنيا، في واحد منهم بيحب حاجة معينة، في واحد منهم حريص على حاجة اكتر من التاني وعنده استعداد يقيم الدنيا ولا يقودها عليه. ازاي ان احنا نرى الصحابة بزاوية نظر ان هؤلاء بشر ضحوا، وان هم بذلوا اعمالهم لله، في حين ان هم كان عندهم رغبات عظيمة كسائر رغبات البشر. يعني بعض الناس يحب يسقط، لما يحب يسقط المسلمين يجيب زاوية نظر
ان هو يشوف خطأ من اخطاء او فعل من الافعال ويبدأ يسلط الضوء عليه. فعل من الافعال مثلا اجتهاد صحابي في مسألة, وهو الاجتهاد ده ممكن يكون مخالف للصورة الذهنية عند الناس الآن, فيبدأ يجيب الاجتهاد الذي اجتهده هذا الصحابي ويبدأ إيه؟ يبدأ يلقي الضوء عليه, وبعد كده يبدأ يسقط الصحابة أو يسقط الكتب الحديثية أو يسقط التراث أو يسقط الأقوال العلماء. ليه؟ هو عقله قاصد. دي طريقة يا جماعة, يعني طريقة سفيهة, طريقة سفيهة من طرق إسقاط الدين. ان انت لو عايز تسقط اي حد هتعرف تسقطه عادي جدا, يعني هات اي حد في العالم ولو عايز تسقطه هتعرف تسقطه. هتجيب بس زاوية النظر المجتزئة, هو تجيب بخطأ من الاخطاء وتسلط الضوء عليه. هو حد قال ان الصحابة او البشر ما بيغلطوش, البشر بيخطئوا, كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. ان احنا مش بنتكلم على الصحابة عشان نبرز ان هما بيغلطوش ولا بنبرز ان هما ملائكة, انما عشان نعيش نقتدي بهؤلاء. ان احنا اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم, ان احنا نهتدي بهؤلاء, ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع الدين بطريقة يحبه الله سبحانه وتعالى. احنا اتكلمنا في درس لماذا الصحابة ان هما كانوا نماذج متفاوتة. من ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى مكانة الصديق, وكذلك لا يخفى مكانة علي بن أبي طالب وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عايزة تاخد ميراثها. أبو بكر الصديق عنده حديث بلغه من النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيقول ما تركنا صدقة, إحنا نحن معاشر الأنبياء لا نورث, ما تركناه صدقة. فذهبت, والحديث البخاري صحيح, ذهبت فاطمة إلى الصديق. فاطمة ديت يعني كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بضعة مني, بنت النبي صلى الله عليه وسلم المقربة المدللة المحببة, سيدة من سادات نساء أهل الجنة, وتزوجها علي بن أبي طالب رجل من المبشرين بالجنة, رجل له مكانة عالية في الدين ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, وهو الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أول من أسلم من الأطفال وكبر وأصبح شابا وأصبح رجلا قويا, والنبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته. فذهب علي بن أبي طالب وفاطمة إلى الصديق عايزين يطلبون يريدون الميراث. أبو بكر الصديق قال لهم أنا عندي خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تركناه صدقة. علي بن أبي طالب سكت وفاطمة لم ترضى. عن عروة عن عائشة أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فاء الله عليه, فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. فغضبت فاطمة من الصديق وهجرت أبا بكر حتى توفي, ما رضتش تبايع وما مش هتكلمه 6 شهور لحد ما ماتت. إذا هو في ناس صالحين يكونوا في أعلى درجات الصلاح, بنت النبي ومبشرين بالجنة وأبو بكر الصديق مبشر بالجنة, ممكن يختلفوا. بيختلفوا هنا على ايه؟ على تقسيم الميراث. هو بكر الصديق خد الميراث لنفسه اطلاقا, وبكر الصديق لم ياخذ منه شيء, انما قال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسمه بطريقه كذا, وما كان يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم انا ساظل اقسمه بنفس الطريقه. ان كل الفلوس اللي كانت بتيجي للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقسمها انا على ورا النبي صلى الله عليه وسلم بالظبط, مش هعمل اي حاجه ثانيه. ثم مسألة الميراث النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي من ذلك, عندي في ذلك خبر. في أحد الروايات أنها قالت يا أبا بكر, خذوا بالكم إن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبو عائشة, عائشة دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما تزوج عائشة قال يا فاطمة إني أحب عائشة فأحبيها. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ذهبت للصديق وذهبت لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم منهم بعضهم اقتنع بقول فاطمة بأن يذهب إلى الصديق يطلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي وقف؟ أبو بكر الصديق وقف، وعائشة وقفت معه الصديق وقالت اتقين الله أما سمعتن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما تركنا صدقة. في أحد الروايات أن فاطمة قالت يا أبا بكر أرأيت إن مت؟ قلت له لو أنت مت مين يورثك؟ قال يرثني أبنائي. فقالت فما بالك لا تقسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له طب انت يعني لما يورثك ولادك وتيجي عند النبي عليه الصلاه والسلام مش هتقسم ميراثه؟ فقال والله لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم احب الي من قرابتي. قال لها والله انتم عندي افضل من ولادي، لو انك وانتم والله عندي مصدقين. قال لها انا ما بكذبكمش، لو ان عندك خبر يعني حديث من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فافعلي ما تشائين. قال لها لو انت عندك خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نقسم المواريث نقسم الميراث انا هقسم وراكي وانت مصدقه عندي. فقالت ليس عندي شيء. فقال اما انا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركنا صدقه ما تركنا صدقه. فقالت انت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ده من مشاهد عداله الصحابه. علماء الحديث لما بيجي يروه الحديث فيقول لك ايه مين اللي روى الحديث، فمثلا يجي البخاري عالم من علماء الحديث بيجمع الحديث، فالبخاري يحدث يقول حدثني فلان وفلان حدثه فلان وفلان حدثه فلان، فيجي لازم ورا فلان ده يجي السيرة الذاتية. في ناس قاعدة اللي هم علماء الجرح والتعديل قاعد يجيب فلان يروي الحديث ده، هو ده صحيح ده صادق ده كذاب ده سمع ولا ما سمعش، ده كان عايش فين ومين شيوخه ومين تلاميذه ومين اللي يشهد له بالعلم ومين اللي شاهد ان هو اتعلم الحديث ده اصلا وتعلمه فين. لما يجوا عند الصحابة يقولوا ايه؟ يقولوا الصحابة كلهم عدول، يعني لو اي حد من الصحابة قال حاجة ما تسألش وراه، اذا ثبتت له الصحبة فهو ايه؟ فهو عدل ما فيش فيه جارح. فيقولوا من مشاهد عدالة الصحابة ان الصحابة اختلفوا ووصل بينهم الخلاف الى القتال، ومع ذلك لم يدعي احد على احد اي رواية كذبة. يعني ما تلاقيش مثلا ابو بكر الصديق وقاعد كده يوم ما الف حديث على علي بن ابي طالب وهو مطلعه، ما هو خليفه وناس ايه هتحب كلام الخليفه بتتملق. ما تلاقيش ولا حديث في خلاف الصحابه بعضهم وبعض ان حد فيهم قدح في الاخر او سب في الاخر او تقول على النبي صلى الله عليه وسلم في حق الاخر. عدول، هم تركوا الدنيا والشهوات والكفر اختيارا، تركوه بإرادة جازمة واضحة، كان قدامه ان هو يعمل اللي هو عايزه وهو ما رضاش، كان قدامه ان هو يعيز يطلق لنفسه العنان وهو تأخر واختار ان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك في اشد المواقف الحالكة تجد الصحابة في غاية الهدوء في غاية العدالة، مفيش لفظ بيطلع طيار كده يصيب اي حد، راجل عدل وهو بيتكلم. ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان الى ابي بكر يسالنهم ميراثهن مما افاء الله على رسوله. النساء النبي صلى الله عليه وسلم عملوا ايه؟ راحوا لعثمان بن عفان قالوا له بقول لك ايه؟ اشفع عند الصديق، ابو بكر بيمنع الفلوس بيمنع الميراث واحنا عايزين ميراث. مين عثمان بن عفان؟ سيدنا عفان رجل تستحي منه الملائكه هيجي معانا هنجيب سيرته ان شاء الله، سيره عثمان رجل من العشر المبشرين بالجنه. رجل زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنتين. ذهب عثمان الى ابي بكر الصديق، ابو بكر الصديق يعظم عثمان، فذهب عثمان الى الصديق يكلمه في ميراث، في تقسيم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ام عائشه: حتى كنت انا لددتهن، فقلت لهن: الا تتقين الله؟ الم تسمعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لن ورث ما تركنا صدقه، انما ياكل ال محمد في هذا المال. قال ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤنه عمي فهو صدقه. فاطمه لم ترضى بحكم الصديق وغضبت الصديق، غضبت. وعلي بن ابي طالب على اثر ذلك لم يرضى ان يغضب زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في موقف محرج، فامتنع علي عن بيعه الصديق لمده 6 أشهر حتى ماتت فاطمه. فاطمه ماتت، قيل كان عندها 24 وقيل عندها 27 وقيل عندها 25 سنه. وامام الذهبي في سير علوم البلاء رجح انها ماتت وعندها 24 سنه. فاطمه لما ماتت رضي الله عنها بعث علي بن ابي طالب الى الصديق ان ائتنا. علي بن ابي طالب بعد الصديق وقال له لو يبقى الصديق وقال ائتنا، قال له تعال لنا. فاستشار ابو بكر عمر فقال: عمر لا تذهب. فقال يا عمر: مما تخاف؟ قال له: تخافني؟ والله لا اذهبن. فذهب ابو بكر الى علي بن ابي طالب فقال علي بن ابي طالب: يا ابا بكر انا لم نعتب عليك. قال له: اوعى تتخيل ان انا لما تاخرت في البيعه ان انا كنت بقول ان في حد احق منك، او ان انا بلوم عليك في احقيتك بالخلافه. فقال ابو بكر: والله لكرامتكم احب الي من قرابتي. قال له: والله ان انتوا ترضوا وانتوا اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم احب الي من ايه؟ من قرابتي انا. فقال يا ابا بكر: اني سابيعك امام الناس غدا. قال له: انا هاجي بكره بعد الصلاه قدام الناس كلها واعلن البيعه. وبالفعل فعل ذلك علي بن ابي طالب في خطبه جميله اثنى فيها على الصديق. الشاهد من القصه او المهم في هذه القصه اللي انا بحكيها عن قصه علي بن ابي طالب وابو بكر وفاطمه والصديق، ان علي ممكن الصحابه وهم ناس افاضل علماء اجلاء كبار من اهل الايمان، ومع ذلك ممكن يحصل بينهم اختلاف، لكنهم اداروا هذا الاختلاف بالشرع. يعني باقي ما اتكلمش على علي بن ابي طالب ولا كلمه. علي بن ابي طالب لما الناس ظنت، وكلمنا في اول درس احنا بنتكلم عن الصديق، ان في اكثر من 70 موضع، في اكثر من 70 منبر. يعني تخيلوا كده علي بن ابي طالب بيطوف، المسافر في اي حته بيسافر فيها بيطلع يخطب جمعه، يطلع يتكلم قدام الناس، يذكر ان افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق. 70 مره ليه؟ خلاص مره كفايه تنقل عنه. حتى لا يظن احد ان علي كان يطمع في هذا. وده بقول لكم من عداله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد: حدثنا صدقه بسنده عن انس ان فاطمه اتت ابا بكر فقالت: قد علمت الذي خلفنا عنه من الصدقات؟ ثم قرات عليه: وعلم انما غنمت من شيء فان لله خمسه ولرسوله الى اخر الايات.
فقال لها بأبي وأمي أنت ووالدك وولدك علي السمع والصبر، كتاب الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق قرابته، أنا أقرأ من كتاب الله مثل الذي تقرأين، ولا يبلغ علمي فيه أني أرى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السهم كله، يعني سهم الخمس، أنه لا يقسم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجري بجماعته عليه. قال أفلك هو؟ يقول يعني هو مش لآل بيت الرسول ومش هتقسم علينا، هتقسمه على أولادك؟ أفلك هو ولقرابتك؟ قال لا والله، وأنت عندي أمينة مصدقة، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك ذلك عهدا ووعدك موعدا أوجبه لك. قال لها لو نما صاحب قال لك إن هو ليك أو لحد قسميه زي ما أنت عايزة وأنت عندي مصدقة. فقالت لا، إلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه لذلك قال أبشروا آل محمد فقد جاءكم الغنى. قالت له بس هو لما نزلت الآيات دي قال أبشروا آل محمد فإن لكم الغنى، هو هي بتفسر له الآية على ما فسرها لها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر صدقت فلك الغنى، ولم يبلغ علمي فيه ولا بهذه الآية أن يسلم هذا السهم كله كاملا، ولكن لكم الغنى الذي يغنيكم ويفضل عنكم. قال لها تمام، والنبي قال لكم لكم الغنى وأنا هأعطيكم ما يغنيكم ويفضل عنكم، فانظري هل يوافقك على ذلك أحد منهم؟ فانصرفت إلى عمر فذكرت له كما ذكرت لأبي بكر، فقال لها مثل الذي رجعها به أبو بكر فعجبت وظنت أنهما قد تذاكرا، يعني هي قالت يبقى أبو بكر وعمر متفقين مع بعض. الحقيقة أن أبو بكر اتفق مع عمر ولا حاجة، هي قضية، هي ظنت أن المال هيورث وهو ظن وهو عنده نص في المسألة، هي مصدقة له لكن هي شايفة أن هي أن المال يورث يقسم، وهو بيقول لها أنا مستأمن على هذا المال. قال عمر العجل علينا أن نعطينا من الفيء بحق ما يرى أنه لنا من الحق فرغمنا عن ذلك، وقلنا لنا ما سمى الله من حق الركوبة وهو خمس الخمس. قال عمر ليس لكم ما تدعون لكم حق. القصة دي يعني سجلوها عنده عشان احنا نيجي واحنا نتكلم في قصة عمر وكيف قضى عمر في نفس هذا المال، يعني بعد موت الصديق القضية دي ما خلصتش، القضية دي فتحت مرة أخرى في عهد عمر، فتعاها علي بن أبي طالب والعباس، وعمر حكم فيها بنفس حكم مين؟ الصديق، وكان فيها يعني حديث طويل يعني فيه فوائد كثيرة، حديث مهم صراحة، إن إزاي بيحصل نوع من أنواع اختلاف الوجهات مع الصالحين، وإزاي الناس بتحل، وإزاي إن عادي ممكن واحد مش مقتنع، أنا مش مقتنع، فاطمة ماتت وهي مش مقتنعة، هي مش شايفة اللي بيحصل ده. من هذا يقول مالك بن أوس كنت عند عمر فقال لي يا مالك إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم بالرضخ فاقسمه بينهم. إن عمر كان بيقضي، خلينا نقول الحديث ده مرة ثانية مع قصة عمر يعني إن شاء الله، لأن هو طويل وممكن ياخد الدرس وهو مفيد، إن إزاي إن عادي إن أحيانا الناس بتتصور، ودي نقطة مهمة يا جماعة، الناس بتتصور إن لما بتتكلم عند واحد صالح أو بتتكلم عن الناس من المؤمنين بيرسم صورة ذهنية مثالية، وبعدين يبدأ يحاسب الناس على الصورة اللي في دماغه،
فلما يجد عند واحد من الصالحين خلل او خطا او نوع من انواع الاختلاف بيوقع المنظومه كلها، بيوقع الدين كله. وده من الحاجات اللي بيعملها اهل الفساد. ان انا دلوقتي لو عايز اضرب مثلا قيمه معينه نعمل ايه؟ فكر كده بدماغ الشيطان. يعني مش هتفكر بدماغ اهلي، ما هتفكر بدماغ الشيطان. لو انا عايز اضرب قيمه معينه تعمل ايه؟ يقول لك طب انا اضرب القيمه ليه؟ طب ما انا اضرب قائلها، فلما اوقعه اوقع كل اللي بيقوله. فانت النهارده انا ليه خلاني اشتم في الدين؟ طب ما اشتم في الشيوخ اوقع الشيوخ، يبقى الدين كله اللي جاي من عند الناس دي كله غلط. طب وانا ايه خليني اتكلم في مثلا القران؟ طب انا اتكلم في الصحابه، طب انا اتكلم في التراث، طب انا اتكلم في العلماء، طب انا اتكلم في الاسانيد. لما انا هوقع الصحابه يبقى وقع كل اللي جاي من وراء الصحابه، يبقى وقع القران، يبقى هو خلاص ده عم ده بيعملوا كذا. طب انا هوقع واحد ازاي؟ يعني انا عايز ان انت ما عدتش تثق في كلام واحد، هعمله ازاي؟ بدماغ الشيطان. يقول لك هات خطا من الاخطاء وسلطوا عليه، بلاش تجيب خطا، هات حاجه طبيعيه خالص مش خطا اصلا وقصها مجتزئه، يعني هات جزء منها بس وعظم الجزء اللي انت بتقصه في مقابله عقل جمعي مصنوع، صوره ذهنيه معينه عند الناس. فلما الناس تسمع القصه المجتزئه يقول لك لا لا غلط. فمن الناس من اسقط كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ومنهم من تعدى. يعني الموضوع بقى ايه، في ناس الحدد ليه؟ انه وضع لنفسه صوره ذهنيه ان الدين ده مثالي. ومين قال ان هو الدين مثالي كدين؟ لكن البشر مش مثاليين، البشر بيخطئوا ويصيبوا. يقول لك بص بدل انت بتخطئ وتصيب بقى ما تقولش دين بقى، وما لو ليه كفتة. يعني بدل ما انا اخطئ واصيب ما اقولش دين ليه؟ بمناسبة ايه ان انا ما اقولش دين؟ يقول لك ما هو انت مش هتعرف تطبقه مثالي. طب ما انا عارف، يبقى ما تناديش بالدين. مين اللي قال كده؟ لان انت مش هتطبقه مثالي. ما انا عارف مش هتطبقه مثالي، ولا حد هيطبقه مثالي. اللي هيطبقه مثالي الوحيد هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي مات، انك ميت وانه ميتون. لكن هذا لا يمنع ان يأتمر الناس بينهم بالمعروف ويتناهوا عن المنكر. هذا لا يمنع ان ينادى بالدين وإقامة الدين. مش احسن بينادى بالضياع؟ مش احسن بينادى بالعلمانيه والليبراليه والبتنجانيه والاشتراكيه وكل حد عايز يعمل حاجه يحطها، والفردانيه والنسويه وحط جنبها ايه؟ يعني اي حاجه. مش احسن بينادى باي منهج ارضي اختياري تصالح عليه البعض؟ هو اكيد هذه نقطة التصور الوهم المثالي. وبعدين بقى الموضوع بقى متكرر، بينظر دايما لصاحب الدين او صاحب الدعوة او اللي بيتكلم دين ان هو دايما تحت الميكروسكوب. تلاقي واحد يقول لك ايه، انا عايز اصلي وعايز بس عايز اعمل كذا عشان بس الناس ما تقولش اللي مصلي. يا عم انت مالك بالناس؟ يا عم اللي هيقول هيفضل يقول طول عمره، سيبك منه، دعك منه، اعرض عنه، ركز في رضا الله. يقول لك اصل احنا عايزين الناس تاخد فكره حلوه. يا عم اللي عايز ياخد ياخد، ومش عايز ياخد مش هياخد، واللي بيحب الدين هيحب الدين لو عملت ايه، واللي عايز يطلع اخطاء يطلع اخطاء لو قعد قدام الصحابه. فدعك من هذا. وتجد ان بقى الانتقال، انتقال الجلد الذاتي ده انتقل عند كثير من المسلمين، بل حتى من الطيبين المتدينين. تجد ان هو اتعامل مع نفسه ومع الناس بمثاليه عجيبه على اسمك، عشان خاطري فكر فيما تقول، قف مع نفسك وقفه وعاين زن ما تقول على ميزان الشرع، حطه كده على ميزان الشرع، قوله ده فين في ميزان الشرع، فين في معيار الشرع، فين في معيار الوحي، فين في معيار اعلى نموذج بشري يطبق الدين اللي هو صحابة. انا مش بكلمك النهاردة على صحابة بيشاف النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، انا بكلمك على الصديق وفاطمة، ان احنا محتاجين نفهم ان يا جماعة ديننا دين واقعي، وان انت عادي اغلط وتوب، ومش معنى ان انت هتقرب من ربنا ان انت هتبقى معصوم، انما معنى تقرب من ربنا انك انت تجتهد انك تبذل الخير، وانك انت لو اخطأت راجع نفسك، وان باب التوبة مفتوح لحد ما تموت، وان باب العودة مفتوح لحد اخر لحظة في الحياة، وانك انت طول ما انت ماشي انت تمتحن، خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، والانسان اذا وقع منه حاجة يستدركها ويكملها. فكرة ان احنا يا ابيض يا اسود دي مش موجودة، ودي من الحاجات يقول لك ايه، يا اما بقى كويس قوي، بص احنا هنبدأ مذاكرة من اول على الظهر من اول الشهر، عشان ليه من اول الشهر يقول لك عشان يبقى كل حاجة نظيفة، عشان ايه، عشان يبقى كل حاجة نظيفة، ايه اللي كل حاجة نظيفة، هو هي كل حاجة تبقى نظيفة، هو فعلا هيبقى كل حاجة نظيفة، يعني في مرة يأتي علينا زمان نغلطش، ده موجود، ده موجود أصلا كتصور ذهني حتى مش متصور واقعي تطبيقي، كل من يعاني أخطاء. من ذلك في أخبار الردة قصة من القصص اللي بتروى شهيرة، وهي قصة يعني بيطعن فيها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد المذعين يعني الضيعين التائهين يعني يقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وفي ناس سقطت الدين كله بهذا مثل هذه القصة، قصة مالك بن نوير. مالك بن نوير، وقبل ما أتكلم عن قصة مالك بن نوير وخلينا نسمعها نسمعها بزاوية نظر مختلفة، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في قبائل ارتدت طوائف كثيرة من العرب، في طوائف منعت الزكاة بس فضلت مسلمة، وفي طوائف توقفت قالوا احنا مش عارفين هو بقى اللي هيحصل، هو كان نبي ومات واحنا ايه الغالب احنا معاه، وفي طوائف اعلنت الردة احنا بص مفيش نبي اصلا، وفي طوائف منهم ظهر رجل او بعض رجل ادعى النبوة زي الاسود العنسي ومسيلمة الكذاب. يبقى احنا كده بنتكلم على ايه، على طائفة ارتدت، طائفة منعت ادعت النبوة او منهم ناس ادعى النبوة والتفقوا حوله وقاتلوا، طائفة منعت الزكاة لكن بقوا على الاسلام، وطائفة ايه مش عارفين، نشوف بقى تكتبها ايه دي لما نشوف من الغالب، اللي يغلب احنا نايه نشجعه. فنهض الصديق رضي الله عنه لقتاله، كان ابو بكر الصديق كان اصل القتال قتال المرتدين، ثم على اثر ذلك قتال مانعي الزكاة في غير ردة، اختلاف العلماء هل قتال مانعي الزكاة لردة ولا لمنع الزكاة، يعني هل هم بقيوا مسلمين لكنه قاتلهم لأنهم لا يؤدون الزكاة فامتنعوا عن شعيرة من الشعائر راغبين بإرادة قوية فقاتلهم لأجل ذلك، زي ما انت بتقاتل مثلا كده تجار المخدرات وقطاع الطرق ومغتصبي الأموال والنساء وهم مسلمين انت مش مكفرهم لكن انت بتقاتلهم لأنهم فعلوا فعل يستحق عليه القتال، ولا هو قاتلهم لأنه أعلنهم أعلنوا ردة، لكن أصل القتال كان لمن منع أو كان أصل القتال لإيه، لمن ارتد عن الإسلام، فانبغى الصديق لقتال المرتدين، فأشار عليه عمر وعيه أن يفتر عن قتالهم، قال والله يعني عن قتال مانع الزكاة، قال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعها. قال عمر
كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قالها عصر مني ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله.
عمر بيقول للصديق بيقول له انت قاتلهم ازاي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله خلاص احنا كده ايه، هو كده اصبح حقق الاسلام.
فقال ابو بكر والله لو قاتلنا من فضلك بين الصلاة والزكاة. قال له مش هو قال بحقها، حق لا إله إلا الله، حق لا إله إلا الله الزكاة، والله لو قاتلنا من بين من فضلك بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال وقد قال إلا بحقها. قال عمر فوالله ما هو إلا رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. ولا ما لقيت صديق مصمم هو كده وصدق ومتشجع فأنا قاعد أقول له الحديث هو بيرد عليا، حسيت أنه هو الحق. وبعدين شرح الله صدري لقول الصديق عن عوض وليه. خرج أبو بكر الفماجين والأنصار حتى بلغ مقع حذاء نجد، وهبت العذاب بذيابيهم، فكلم الناس أبو بكر وقال ارجع إلى المدينة. أبو بكر كان خايف مع الجيش، قال له انت عارف ارجع، بالله عليك ترجع، انت الخليفه هتروح تقاتل وتسيب الناس هنا؟ احنا عايزين حد ياخد قرارات. ارجع ارجع المدينه وللذريه والنساء وامن رجلا على الجيش. ولم يزالوا به حتى رجع وامر خالد بن الوليد وقال له اذا اسلموا وعملوا الصدقه فمن شاء منكم فليرجع. ورجع وقت قال له لو ادوا الزكاه امتنع. وسأل خالد بن الوليد. خالد بن الوليد صحابي من الصحابة المقاتلين الأشداء، يعني هو أصلا قبل الإسلام كان مقاتل، يعني عارفين عارف عسكري صرف مقاتل، بيعرف يتعامل بالسيف. وخالد بن الوليد ما أسلمش إلا في الآخر، يعني أسلم سنة 7، يعني بعد 20 سنة من قتال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أسلم تحول إلى جندي مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثق فيه. وخالد يعني أبلى بلاء حسنا في معارك كثيرة جدا، وكان خالد صاحب تضحيات عالية. يعني خالد لما جه بيجمعوا للزكاة فبيقولوا كل واحد يدفع الزكاة، فخالد قال للراجل امشي. فراح الراجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له خالد رفض يدفع الزكاة. فقال دعك من خالد، قال له ما تشرح له تاني، فإن خالد نزل أعتده في سبيل الله. قال له خالد طلع فلوسه كلها لله أصلا، خالد جالي بيني وبينه وقال لي كل الفلوس لله، فهو ما تقولوش زكاة أصلا، هو أصلا كل اللي بيجيبه هو بيطلعه لله. خالد مرة في معركة والله الصديق في اليرموك، خالد ساب الجيش وطلع، كان في موسم حج، ساب الجيش وطلع في أصعب نقطة، أصعب طريق، وكان أكثر طريق، وذهب للحج ثم عاد دون أن يعرف أحد. فعلم الصديق فعاقبه وقال إياك أن تعود لهذا، خلصة كده من غير ما حد يعرف. أبو بكر كان بيثق في خالد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثق في خالد، وليس هذا معناه أن خالد معصوم أو أن خالد ما بيغلطش، لكن دايما خطأ كل إنسان على حسب فعله أو على حسب مجاله. يعني الدكتور لما بيغلط العام بيموت، والمهندس لما بيغلط العمارة بتقع، والمقاتل لما بيغلط الناس بتنزل. فخالد كان احيانا بياخد قرارات، احيانا بطبيعه المعركه يخطئ او يصيب. والصحابه ميزان عدل، مش عايزين حد يغلط، ولو في خطا بيقفوا. انت شايف بيقفوا للصديق، مش بيقفوا لاي حد، بيقفوا للصديق نفسه. عمر يوازع الصديق. فلما أبو بكر قرر قتال أهل الجلدة، خالد بن الوليد بقول له خالد بن الوليد على إيه؟ على جيش المرتدين. أقول عائشة والله لو نزل بالجبال الغازيات ما نزل بأبي لهربها، أشرأب النفاق بالمدينة وارتدت العرب، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحوزها من الإسلام. بتقول أبويا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عاش فترة لو نزلت بالجبال لهربها، لو كان البلاءات دي نزلت على الجبل لكان الجبل اتبك، ولكن الله أوقف لها الصديق. أمر الصديق خالد أن يقف لتضيح الأسدية، ووقف خالد لتضيح الأسدية. عن الزهري قال سبب خالد الوليد من القصة في 2700 إلى 3000 يريد طلحة أو طليحة، ووجه عكاشة بن محصن الأسدي وثابت بن أقرب الأنصاري، فانتهوا إلى قطر فصادفوا فيها حبالا متوجهين إلى طليحة بثقله، فقتلوه وأخذوا ما معه، فساق وراءه طليحة وأخوه سلامة، فقتل عكاشة وثابت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خالد مع دم الصحابة أتلوهم. فلما رأى طليحة كثرة الهزام أصحابه، بعد كده بدأ خالد يهاجم فينتصر في معركة وراء معركة، فقال ما يهزمكم؟ اجتمع طليحة بقائد الجيش وقال لهم ما يهزمكم؟ قال لهم وانتم بتتهزموا ليه؟ احنا معنا سلاح ومدربين وقبائل كبيرة ومعنا عدد كبير، انتوا ايه اللي بيخليكم تخسروا؟ فقال رجل انا احدثك، ليس منا رجل الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبله. قال له بص احنا نخش المعركة كل اللي قاعدين كل اللي في الجيش لو في مقتلة هتحصل يتمنى ان هو ايه يعيش، واصحابه يموت حتى لو كل الجيش هيموت هو يتمنى ان هو ايه يعيش، وانا نلقى اقوام كلهم يحب ان يموت قبل صاحبه. قال له الناس بقى اللي جايين لنا من عند ابوك الصديق دولت ناس عجب، كلهم يحب ان يموت قبل صاحبه، كل واحد فيهم لو في حد يتحمل بلاء لك انا شيل، انا يا عم خليك بس انت فلاني انت ضعيف، لا لا انا اللي هشيل. بيتعصبوا على بعض في الايه في الموت. احنا كلنا يتمنى ان يموت صاحبه قبله، وهم كلهم يموت ان يتمنى قبل صاحبه. وكانت طليحة رجلا شديد البأس في القتال، فقتل طليحة يومئذ عكاشة بن محصن وثابت بن أقرن. فلما غلب خالد بن الوليد عليهم وغلب الحق طليحة تغجب ثم أسلم وأهل بالعمرة. أول بلاء الدنيا تخسر بقى خلاص، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله وإني تبت، وذهب إلى العمرة. فركب يسير في الناس آمنا حتى مر أبي بكر من المدينة، ثم سار إلى مكة فقضى عمرته ثم حسن الإسلام. ده قصة من المهتدين بني يربوع بنو تميم، وكان عليهم مالك بن نويرة، رجل كان كبير قوي، وكان هو اللي اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة. وبعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بنو يربوع بنو تميم منعوا ليه الزكاة، فسار إليهم خالد بن الوليد، فسار في أرض تميم، فلما بشر قوم منهم أخذوا السلاح وقالوا نحن مسلمون، فقيل لهم دعوا السلاح فوضعوه، ثم صلى المسلمون وصلوا. قدم أبو قتادة على أبي بكر فأخبره بقتل مالك بن نويرة وأصحابه فجزع لذلك. القصة مالك كان فارسا شجاعا مطاعا في قومه وفيه خيلاء، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فوله النبي صلى الله عليه وسلم صدقة قومه. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت بنو تميم بنو يربوع وارتد مالك بن نويرة. فلما نازله خالد قال أنا آتي بالصلاة دون الزكاة. لما خالد بيقول له قال له بص احنا هنصلي بس مش هندفع الزكاة. ثم اكثر مالك بن نويرة من قوله يقول صاحبك يقول صاحبك يقول صاحبك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما خالد بن الوليد يقول له حاجة يقول له ايه يقول له ما كان صاحبك بيقول. فقال له خالد اوليس صاحبك؟
قال له انت بتتكلم عن ابو عصام كده ايه؟ فاعتبر خالد بن الوليد ان هذه المقوله رد. قال وليس صاحبك؟ ثم امر احد جنده قال اقتلوه، فقام فقتله. مين اللي شاهد المشهد؟ عائلة ملك بن نوي، اخوات اخوه، واخوه كان شاعر، كان راجل اعلامي كده كبير بيعرف يحرك مشاعر الناس. فانشد رثاء كبير في اخيه، ثم ذهب الى الصديق يشتكي خالد. من المشاهد ان خالد لما قتل مالك كان في سبي، فتزوج خالد امراه من السبي. المره دي طلعت زوجة خالد مالك بن مالك، فالراجل بقى ليه قال لهم شوفوا قتل عشان اتجوز مراته. خالد الذي نذر عتده في سبيل الله، الذي هو سيف من سيوف الله سده الله على الكافرين، خالد اللي خاض معارك، كان السيف بيتحط على رقبته وهو مضحي بكل شيء في كل يوم منذ اسلم، وهو يعرض حياته للخطر في كل ليله. يقول والله ان في جسدي اكثر من 100 ضربه بين طعنه وضربه بالسيف، وهو يبحث عن الشهاده في سبيل الله. شوف زاويه النظر لما يحبوا يسقطوا انسان. ذهب الرجل الى ابي بكر يشتكي اليه ما فعل خالد. مين اللي غضب؟ عمر. قال ما علمت ان الصلاه والزكاه معا. خالد بن الوليد بيكلم ملك بن نويره بيقول له هتصلي؟ قال له انا اصلي مش ازكي. قال له الصلاه والزكاه مع بعض، لا تقبل واحده من الاخرى. فقال قد كان صاحبك يقول ذلك. فقال خالد او ما تراه لك صاحبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. انا بتكلم عن عصام صاحبك، النبي عليه الصلاه والسلام تقول لي صاحبك؟ والله لقد هممت ان اضرب عنقك. ثم تحاور طويلا فصمم على قتله. فكلمه ابو قتاده الانصاري وابن عمر فكره كلامهما وقال اضرب عنقه. فالتفت مالك الى زوجته وقال هذه التي قتلتني، وكانت في غايه الجمال. قال خالد بل الله قتلك برجوعك عن الاسلام. فقال انا على الاسلام. فقال خالد اضرب عنقه. فضرب عنقه وجعل راسه احد اكفيه قبل ان طبخ فيه طعام. المشهد لما وصل الصديق او عمر استشاط غضبا وقال لأبي بكر مر خالد أن يرجع إلينا ونأخذ منه القصاص. غضب عمر غضبا شديدا، وبكر الصديق يسمع الكلام ويفهم الأحداث. وبكر سمع عمر وسمع أخو الراجل اللي جاي يقول وسكت. ثم لما غضب عمر وقال ما قال، قال له أبو بكر إن خالد رجل صالح. قال له رجل أخطأ، ودفع أبو بكر ديته. قال له خلاص الدية يدفع، واعتبر أن هذا خطأ. لكن في فرق أن احنا بنقول ده خطأ، أن انت رجل بيقولك أنا مسلم وانت زي ما الصحابي كده قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، لما كان الرجل بيقتل في المسلمين وأسامة الرجل قاعد يقتل في المسلمين كثير، ولما جه أسامة ضربه وخلاص هيبقى قال له أشهد أن لا إله إلا الله. فإنما الصحابي قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. قال له صلى الله عليه وسلم هو ما أسلمش، ده خايف والله يا رسول الله ما قالها إلا مخافة السيف، ده بيعملها تقية، ده بيكذب، ده بيضحك عليا. فنوع عصام قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يواجه أسامة، حتى يعني أن أسامة قال ليتني أسلمت بعد هذا. لان الاسلام يجوب من قبل. يعني بيقول يا ريت نبدا من جديد واللي فات ده يروح لاجل هذا. هو مالك بن نويره خالد قتله لانه على يقين انه ايه ارتد ليه في ملابسات للاحداث. لكن هو في كلامه قال انا مسلم بس انا من ناحيه كده. ولما في اخر كلامه قال انا مسلم. كلمه انا مسلم دي حملها بقى. هل انا مسلم يعني مسلم ان انا هصلي بس ومش زكي، ولا انا مسلم يعني انا هصلي وزكي؟ فبك اعتبر هذا ايه خطا.
عمر اشتد مضى خالد قبل اليمن وانشد ابا بكر مندبه ندب بها اخاه اللي هو اخو مالك ونشده في دم اخيه وفي سبيهم. فرد اليهم ابو بكر السبي وقال لعمر وهو يناشده في القوه يعني في القصاص: ليس على خالد ما تقول، هبنا تاول فاخطا. ابو بكر قال لعمر يعني القضيه لها ملابسات لها احداث. فكرة انك انت ان الحدث يصور ليك ان هو يعني انت متخيل ان خالد ممكن يعمل ده، متخيل ان راجل حاطط عمره في الدين ومضحي بعمره كله في لحظة من اللحظات هيبقى مشكلته في امرأة جميلة وهو امامه نساء كثر. فقال هبوا تأول فأخطأ. قال له اعتبر ان خالد اخطأ، عمل حاجة خطأ وهو قائد في جيش. وطبيعة القرارات مفيش قرارات بتبقى كلها صواب، لأنه ليس معك وحي السماء الذي قراراته كلها صواب. ومين النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايز يسقط خالد هيعمل ايه؟ بحر الدم، معركة الدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
في أحد الروايات أن أبا قتادة وهو الفارس الذي بعثه خالد الى مالك بن نوير هو الذي ساجد الصديق فقال يا ابا بكر انه كان لمالك بن نوير عهد وانه ادعى اسلامه واني نهيت خالدا عن قتله فقام فقتله او ضرب وامر بقتله واخذ بشهادات الاعراب الذين يريدون الغنائم. قال له انا قلت له ما تقتلوش، هو بيقول ان هو مسلم وفي ناس حوالين خالد قالوا لا يقتله ده بيدعي عشان هو خايف منك انت واقف بس. فخالد رجح ما يرى وما يسمع. فقال عمر يا ابا بكر ان في سيف خالد رهقا. قال له خالد سيفه في شدة وإن هذا لم يكن حقا وحق عليك أن تقيده يعني تأخذ منه القصاص. فسكت أبو بكر. فجاء مدمر بن نوير إلى الصديق وأنشد أبا بكر وناشده في دم أخيه وسبيهم. فرد إليه أبو بكر السبي وقال لعمر وهو يناشد في القوة يعني في القصاص: ليس على خالد ما تقول، هبه تأول فأخطأ. في قتال مسيلمة الكذاب مسيلمة الكذاب أبو بكر الصديق حرك خالد بعد طليحة الأسدي وملك نويرة إلى إيه؟ إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب. واليمامة كانوا سادة كبار من أقوى الجيوش وكان لهم أتباع كثر عندهم مخابرات قوية يعني بيجيبوا الأخبار فبيعرفوا يتعاملوا بالسلاح والأخبار. فلما حرق خالد حرق أبو بكر خالد إلى اليمامة تعرض خالد بالقتل وتعرضت زوجته للسبي او كادت ان تسبى يعني اخترقوا خيمة خالد وقرروا ان هما يسبوا زوجته.
خالد مش الشخصية اللي هو لو حد عايز يتكلم على الدين هيتكلم ان خالد قتل مالك ليه؟ لأجل مال او لأجل امرأة او لأجل اعراب يودون الغنائم، انما هو الرجل يضحي بعمره في سبيل الله. لكن الله أبى إلا أن تكون العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة خدوا قصص كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وعملوا الزوم، عملوا تسليط الضوء على إيه؟ على مشاهد معينة وعملوا المندبة. اللي عايز يسقط الدين او اهل الفساد، وفي عصرنا حتى الان يعني تجد واحد يصور مثلا ابو هريره في صوره معينه، او يصور خالد بن الوليد في صوره معينه، او يصور عمر في صوره معينه، او يصور علي بن ابي طالب في صوره معينه، تتحسر ما هذا الفساد؟ هو هذاك جبت الكلام ده منين؟ يقول لك ما هو موجود في الكتاب. ايوه موجود في الكتاب، بس انت تلقيته بانهي زاويه؟ يعني انت لو عايز واحد يقول لك الصلاة عماد الدين وعبودية بين العبد ورب وخشوع للقلب وطمأنينة للنفس، هتعرف تتكلم في المسألة من هذه الزاوية. تلاقي قال لك ايه اصل الصلاة بالدعوة، محتاج ان احنا ايه ان احنا نكتبه. فلو وقفنا الانتاج عشان الصلاة يبقى احنا كده بالدعوة، فنظر لها من زاوية ايه؟ حضرتك عايز تمنع الصلاة؟ انت اي حاجة عايز تحط لها عليها الضوء من زاوية معينة عشان تسقطها هيودع عليك باسباب مادية واسباب شرعية. فهنا اللي بيتكلم في الصحابة من زاوية اسقاط اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليط الضوء على بعض المواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المصائب، ولا ينبغي على اهل الاسلام ان يعيدوا هذا اهتماما، ولا ينبغي على اهل الاسلام ان يرسموا صور مثاليه وهميه غير موجوده، ثم بعد ذلك يقول لك ده انا اتصدمت. صدمت ليه؟ صحيح، ايه اتصدمت؟ ده طلع الناس بتختلف مع بعض. بجد والله هو حد كان قال لك في العالم ان الناس ما بتختلفش مع بعض؟ يا ابني لو جبت اثنين اخوات يشكوا مع بعض، يا ابني ابني ادم اول اثنين على وجه الارض اول واحد منهم قتل الثاني. يعني انت مدرك، انت مدرك يعني ايه بشر؟ ولا انت رسمت حاجه بدل البشر وجاي بتحاسب عليها البشر؟ بشر يبقى يختلفوا. لذلك جاء الشرع يعلم الناس كيف يختلف. ولا يزالون مختلفين الا ما رحم ربك. ان بشر هيكون فيهم نقص الا من تذكر، هيكون فيهم هلع وجزع ومنع، يكون فيهم ظلم وجهل. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول الأصل في الإنسان الظلم والجهل، ظالم ما بيعرفش يوزن، يضع الأشياء في غير موضعها، يغير الحقوق ويبدل ويمنع الحقوق وجهول. إلا من تزكى، إلا من تعلم الشرع، إلا من اتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يصعد في عليين. يبقى نقطة ان تصور الدين محتاج ان احنا نتناوله بطريقة واقعية. النقطة الثانية بلاش يبقى الناس بتحاسب نفسها على حاجات، يعني عايز اقول لك مش هقول عن الصحابة، يعني اذا كان الصحابة ما كانوش كده، اللي شافوا النبي عليه الصلاة شافوا الوحي. بلاش تحاسب نفسك على صورة او تحاسب المجتمع على صورة وتصور بقى حاجة تضايق. تلاقي واحدة لبست حجاب مدرسة فيها بنات لابسين حجاب، وطلع واحد مذيع اخلق طلع قال لك انتوا هتعملنا غزو، ما هذا البلاء؟ ازاي مدرسة في مصر يبقى لابسين اللبس ده؟ يوم واحد طلع يقول لك ايه اصل الشيخ المشكلة في الشيوخ، واحد لابس الحجاب ومدير مدرسة مش عاجبهم او عاجبهم، وفي واحد مذيع طلع يتكلم عليهم
واحد شيخ قاعد في بيته مشكلته فين؟ في مشكلته والله مش عارف. ايوه مش فاهم هو المشكله عندك فين؟ يعني قلنا اتكلم ولا ما اتكلمش؟ اصبح نزره يعني في نزره ان كل مشكله هتبقى مشكله فين؟ في الدين. عارف ان تطيرنا بكم اللي هو كل ما واحد تحصل له مصيبه يبقى المشكله عنده مين؟ عند الدين، عند الشيخ، عند اللي كان بيكلمنا عن الصلاه. يعني هو اصلا ملوش علاقه بالموضوع ده خالص. يعني هو لو اتكلم يبقى عنده مشكله، ولو ما اتكلمش يبقى عنده مشكله. يعني لو اتكلم يقول لك اه بسبب الشيخ هي اتمنعت، ولو ما اتكلمش يقول لك ايه لو كان اتكلم كان زماننا. ايه الصوره دي؟ صوره الهجوم على الدين المتكرر، والهجوم على دعاة الدين المتكرر تحت زعم المثالية، هذا من الشيطان. ده من سبل الشيطان اللي هو ايه؟ ان دايما المشكلة في مين؟ في نفس انا مثلا، انا اللي مخطئ. لا انت مش مخطئ، امال مين اللي مخطئ؟ الدين. عارف لا واحد ربنا يعني ايه اعطاله رزق واسع مثلا من المال او بتاع، يقول لك ايه مجهودي. لما تقول له مثلا ايه بيشرب مخدرات وجاله جلطه، فتقول له يعني الجلطه دي جات لك منين؟ يقول لك من ربنا. ان صوره تحتاج ان تغير. ان احنا يا جماعه محتاجين نتعامل مع الدين بصوره اكثر واقعيه. احنا بندرس قصة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الواحد بيجتهد ان احنا نأتي بالمواقف الحياتية المجتمعية اللي كان بينها وكان بين الصحابة وبينهم بعض خلافات وروايات، ربما يكون في بعضها ضعف وفي بعضها صحيح. لكن ليه بنذكر هذه الروايات بداية؟ عشان انت لما بتعرفها وانت متلقي بصورة الدين الطبيعية ما بتصدمش. النقطة الثانية حتى ترسم صورة واقعية للدين، ان احنا مش ديننا، احنا مش رهبانية ان ابتدعوها ما كتبناها عليها. احنا ما اخترعناش اله وعبدناه، ولا اخترعنا طريقة للعبادة وطبقناها. يعني يقولوا اصل العبودية انك تعرف من هو الله، وان تعبد الله بما امر الله. فاللي هيعبد ربنا بغير ما شرع الله مش هيعرف يعبد، واللي هيعبد حد غير ربنا مش هيعرف يوحد. انما اصل العبوديه انك انت توحد الله، وانك تعبده بما امر. ودي نقطه، تعبده بما امر دي نقطه مهمه، لان احيانا انت بتخترع عبادات من دماغك بتقول ان هي دي العبوديه، وتريد انك انت تحقق بها التوحيد، وتفاجئ ان هذا الذي تفعله ملوش علاقه بالتوحيد. يعني اقول لكم على بها اختم، عباد الأصنام إذا سألت واحد منهم من خلق السماوات والأرض، من بيده ملكوت كل شيء، يقول لك الله. تقول له من تعبد؟ يقول لك الله. تقول له ما اللي انت تعمل ايه الصنم ده، انت حاطه ليه كده؟ يقول لك لا انا ما بعبدش الصنم ده، الصنم ده بيقربني الى الله. هو معتقد انه موحد. عباد الملائكة منهم من يعتقد انه موحد. هي ما كانتش المشكلة في ان هو يفهم انه يعبد الله فقط، انما ان يفهم انه لا يعبد الله الا بما امر الله. هو بما امر الله هيجي منين؟ هيجي من ان احنا نتدارس الوحي، ان احنا نفهم هو ديننا بيقول ايه، وهل ديننا امرنا بالصورة دي. يقول لك ايه احنا يا مطبق الدين مش مطبقين خالص. مفيش ده يا جماعة. كل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى عندهم مشاكل في التطبيقات. كل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هيكون عندهم بعض الأخطاء. كل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هيكون عندهم عجز ونقص. ودايما الدين قائم على إقامة أعظم المصالح ودفع أعظم المفاسد. وأحيانا بيحصل تضارب للمصالح وتضارب للمفاسد. والموفق من وفقه الله اللي يعرف يفرق إيه الأعظم وإيه الأقل، فيفوت المصلحة الأدنى لتحصيل المصلحة الأعلى. لكن إن أنت تلاقيها أبيض وأسود دي مش موجودة غير في مشاهد معينة في الوحي. سيدنا موسى وقف قدام فرعون، سيدنا محمد وقف قدام أبو جهل. فيما سوى ذلك البشر بشر يخطئون ويصيبون.
قولوا لهذا استغفر الله.